أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. نتكلم بشكل عام في كيفية اتخاذ القرار. درست في المنطق أن الإنسان إذا بيوصل إلى نتيجة لابد تكون عنده مقدمات يقينية حتى يوصل إلى نتيجة يقينية. الآن قرار الطالبات، يعني الاستدلال لازم يكون استدلال مقنع، يعني أن أولا الكان إذا كانت دعوة أنه الكمية كبيرة، نقول قاعد ناخذ كمية بمقدار حصة في الأسبوع، ومن كل باب قاعد ناخذ بعض المسائل المهمة، مو أكثر من هذا. يعني الكتاب المعاملات كتاب مهم جدا، لأن عادة اللي يدرسون الرسالة العملية يقتصرون عن العبادات، وهذا ما أدري قد يكون أول مرة بالحوزة قاعد ندرس المعاملات، ما درسوا من قبل الطلبة السابقين، إلا مقدار منه كان قبل سنتين أو ثلاثة مقدار منه. فهذه المسائل جدا مهمة لكم، بالنسبة لكم في قضايا التبليغ قد أحد يسألكم عن قضية الشراكة، قد يسألكم عن طريق قضية المضاربة، ولا تنظرون للامتحان، امتحان مو مهم، أهم شيء عندنا أن نأخذ هذه المسائل. الامتحان هدفه أن الطالب يعرف هو مستوعب المواد أو غير مستوعب، مو أكثر من هذا. ولا تطالعون، لأن احنا قضية الشهادة احنا ما عندنا شهادة، وحتى لو يعطى شهادة ما لها قيمة أمام أحد، يعني هذه الشهادة اللي بعد 5 سنوات قد تعطى ما لها قيمة. المهم أن الطالب يكون مستوعب المادة. أكو شيء دخلوه أنتم بعد في قضية التفكير بالنسبة لطالب الحوزة، يعني لابد أنه يلتفت إلى هذا، يعني حتى لو كانت الكمية كبيرة ونفرض أنه كبيرة وأن الطالب ما قادر يلحق على الدراسة، كل قضايا الغيبية لا تغفلون عنها. يعني ينقل عن أحد العلماء أنه كان ليليا يذهب إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام، كان يدرس دائما في الحرم أمام الضريح، أي مشكلة في الدراسة كانت تشكل عليه توجه لأمير المؤمنين عليه السلام وتنفك، صار حل لهذه المشكلة. في ليلة من الليالي ما ذهب هو، الآن الأمير عليه السلام له هو أو لشخص آخر، أظنهم كانت امرأة، هذه المرأة قالت لي هذا العالم أبلغت رسالة من أمير المؤمنين عليه السلام، قالت بأن أنا رأيته في عالم الرؤيا البارحة يقول اليوم ليش ما يأتي إلى مجلس الدرس، الدرس كان معاي ليش ما يأتي اليوم، تغيبت عن الدرس. فأنتوا الطلبة الحوزة مو مثل العلوم العادية، طالب الحوزة حتى لو ما يستوعب بعض الأشياء لازم يتوجه لله عز وجل حتى يستوعب هذه العلوم. إذا أشكل عليه بعض القضايا الإمام عليه السلام موجود يقدر يسمع كلامك، توجهه له في حل المشاكل في حل الأمور، حتى عدم استيعاب مسألة من المسائل توسلوا بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، تنفتح لكم آفاق من العلوم اللي ما تقدرون تتصورونها، ما تلقونها في الكتب أصلا. يعني فالقضايا الغيبية أصلا لا تغفلون عنها حتى الإنسان يقدر يستوعب مثل العلوم. الهدف من الرسالة العملية مو فقط هذه المعلومات اللي احنا ندرسها، نبي نوصل إلى شيء أكثر من هذا، نبي نوصل إلى نصير من السالكين إلى في طريق الله، هذا المهم بالنسبة لنا. هذه العلوم تساهم كمقدمة في هذه الحركة. يعني بعض الإخوان كانوا يقولون درسونا عرفان، من تسأل أنتوا درستوا رسالة عملية أول، يقولون لا أنت ابدأ طريق العرفان أول شيء، ابدأ بالرسالة العملية، هذه المعلومات الظاهرية الواحد يأخذها بعدين يروح إلى هذه العلوم العالية وكيفية الحركة إلى الله عز وجل، والسالك أي طريق يمشي وأي درجة من درجة إلى درجة ينتقل. طبعا أنا ما أقول دارس القضايا، ترى ماني دارس القضايا، بس أدري أنه أكو حركة موجودة حسب كلام العلماء. يعني ما أقول أني دارس عرفان، أنا مو دارس عرفان، ولا أني دارس الحكمة العملية وهذه الأمور اللي تطرح بالحوزة، لأن ما وصلنا إلى المراتب العالية في الحركة وفي حركة السالكين. على كل فهذه العلوم أنتوا أخذوها أولا مسائل قليلة قاعد ناخذ في كل باب، يعني بمقدار 50 دقيقة تقريبا في حدود 30 سطر إلى 40 سطر قاعد ناخذ احنا. يعني انتوا لا تشوفون الكمية صفحات كثيرة موجودة في كتاب البيع. انتوا شوفوا كم مسألة احنا ماخذين في كتاب البيع لحد الآن. لو تبحثون عنها تشوفون احنا في كل درس تقريبا من 30 إلى 40 سطر قاعد ناخذ. انا طبعا انا قاعد اعدهم يعني مو انه بلا عد. نعم هو في عدد الصفحات في حدود الآن تقريبا 100 صفحة، لكن لو تحسبون قد حتى 20 صفحة ما يصير، 30 صفحة ما يصير. يعني الكمية مو كمية هائلة. فأقول الاستدلال بأن كمية كبيرة، أقول كمية مو كبيرة، فإذا استدلالكم راح يصير مردود من هالباب. يعني فإذا وقضية الامتحان هذا الدليل الثاني مو مهم بالنسبة لنا الامتحان، أهم شيء تستوعبون هالمسائل الشرعية. نعم مسائل جديدة باعتبار كتاب المعاملات، والمسائل الجديدة الإنسان يبذل جهده. إذا كان بعض المواد قد تحتاج إنسان يدرسها ربع ساعة، بس بعض المواد تحتاج إلى 6 ساعات حتى تدرسها، وهذا كله هو درس أسبوع. يعني إذا بقلل أو نلغي مثلا نفرض نلغي المادة وما عندي شغل بعدين هني يصير أنا، هاي المادة الوحيدة الموجودة عندي أنا الآن. يعني غير هاي المادة شنو تقترحون شيء آخر، أو أن أصلا نلغي، أو أن نقتصر على جزء نصف ساعة مثلا. قلت كمية قليلة بالنسبة لطالب العلم. نعم يعني كمية خب هي كمية صغيرة، وشم كل باب قاعد أخذ بعض المسائل، أنا أختار المسائل المهمة. أنا طبعا بالامتحان يعني ما رح التفاصيل أنا ما أسأل فيها، عادة أهم المسائل. تلاحظون امتحاناتي قاعد أسأل عن أهم المسائل في الكتاب. أكو بعض المسائل في كل باب تعتبر مسائل مهمة الطالب لازم يعرفها، تفاصيل ما أسأل فيها أنا. حتى في الأصول، حتى في المواد الثانية، أنا لما بحضر الامتحان يأخذ مني 3 أيام في التحضير، كل امتحان 3 أيام. يعني أبدأ أقرأ الكتاب من الأول، وفي كل صفحة أحط شنو السؤال اللي ممكن يجي في هذا الصفحة، في الصفحة هذه، في الصفحة الثانية شنو ممكن يحط سؤال، هل السؤال يصير على شكل سؤال وجواب، أو يصير على شكل مصطلح، أو إنه يصير على شكل صح وخطأ. فقاعد يصير عندي تعب في الامتحان حتى يعني أسأل الطالب الأشياء المهمة في الكتاب، أما الأشياء التفصيلية ما أسأل. فأنتوا في كل باب عرفوا المسائل المهمة، هذه المسائل المهمة إذا نعرفها، فقط هذه المسائل المطلوبة منكم مو أكثر من هذا. فأنتوا لا تفكرون بالامتحان، الامتحان ما مهم بالنسبة لنا، تفكروا أن نستوعب هذه المادة، هذا الأهم بالنسبة لنا.
الشيخ عشان نستوعب نحتاج إلى حلقات نقاش مثلا، أو تكون هي أمثلة
مناقشات مع الأستاذ ولا بينكم؟ أنتوا يعني تسوون مباحثة بينكم، هذا شيء جيد. نعم إذا أنتوا حطوا الأسئلة اللي مثلا عندكم أسئلة كتبوها، حطوني إياها في ورقة إذا مثلا مو شفهية نصير، أو تتصلون تليفونيا، تليفون مفتوح في أي وقت أنا أقدر أجاوبكم.
هم شيخ قال يعني إحنا نأطل يعني
أنا ملزم بالإدارة، ترى أنا ما أقرر قضية متى أبدأ الدراسة ومتى أنتهي. الإدارة هم يبلغوني متى أكو عطل، يعني ما أنا مو درس عندي بالبيت أنا أعطل على كيفي. هذا تكلمون الإدارة، هم إيش يسوون مو أنا، هم الإدارة في قضية العطل، في قضية متى يبدون الدراسة متى ينتهون، هذا مو راجع للأستاذ، هذا راجع للإدارة في قراراتهم. الدرس مو موجود في البيت عندي أنا أعطل أي وقت أبيه. فهذا راح يعطلونهم في 40، يعني حسب ما قالوا الإدارة في ليلة 40 راح يصير تعطيل. بعد هذا كلموا الإدارة في قضية العطل، أنا دوري أحضر هني أعطي الدرس، إذا قالوا لي بلغوني أكو عطلة أنا أعطش، أما إذا ما بلغوني أنا ملزم أيه. ما أدري بعدين أكو إدارة موجودة في الحوزة، الأساتذة ما يقررون على كيفهم في الإدارة، قضية العطل وغيرهم بيد الإدارة، وأنا ملزم، أنا نوع من الالتزام معهم عندي هاي 9 سنوات الآن، إن أنا ألتزم بما تقرر الإدارة من عطل، ما أعطل على كيفي يعني. على كل حال فإن شاء الله كلموا الإدارة في هذا الموضوع. ولا تنسون القضايا الغيبية في قضية طلب العلم جدا، هاي ركزوا عليها وخلوها دائما في بالكم. وعندكم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف التجهول في الأمور التي تصعب عليكم في مثل هذه الدراسة، وتأكدوا تصلون إلى بعض العلم اللي ما تحصلونه في بطون الكتب، ما تتحصلون مثل هذه القضايا في بطون الكتب. الله عز وجل يفتح لكم أبواب من العلم اللي ما تتصورون. نبدأ الهدى وخل نبدأ إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. مسألة 33 في كتاب الوديعة، ثلاثة وعشرين غلطة مطبعية في كتابي كاتبين 33. لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلا ففتحه وأخذ بعضها ضمن الجميع، بل المتجه الضمان بمجرد الفتح. نفرض نعطينا كيس والكيس مختوم الآن مثلا بحبل بخيط، أو مثلا قبل قد يحط شوي الشمع ويختمه حتى لا ينفتح، فإذا فتح أخذ بعض ما يوجد في هذا الكيس راح يكون ضامن للجميع. أنا قلنا إما بالمثل إما بالقيمة. بل الإمام رضوان الله تعالى عليه يقول مو فقط أنه إذا أخذ، بل بمجرد ما يفتح الكيس يكون هو ضامن، سواء أخذ منه ما أخذ يكون ضمان. يعني الآن المفروض أنه الودع يكون أمين، أنه قاعد يعمل بخلاف الأمانة. مسألة 24، لو سلمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها، يعني يضعونها في الحرز في مكان الحفظ، ضمن إلا أن يكون كالآلة أو إلا أن يكونوا كالآلة لكون ذلك بمحضره وباطلاعه وبمشاهدته. إن هذا المودع جعل هذه الأمانة بيده هو، بعد ما يصير يعطي لأحد ثاني، لازم هو يحفظ هذا الشيء. فإذا يعطيه للخادم يقول للخادم حطه في التجوري في الخزانة أو في الخزنة. نعم إذا كان الخادم بمنزلة الآلة فقط واسطة في النقل، أما إذا هو كأنه ينقل الوديعة إلى الخادم والخادم يحطه في الخزنة، نقول خلاف المودع، كلام المودع انه يبيك انت تكون الامين على هذا، ما تعطي بيد احد. لان قد يكون هدف المودع ان ما حد اصلا يشوف هذا الكيس، فاذا تعطيه لاحد ثاني راح يشوفه، قد عنده هدف معين. الان اغراض الناس تختلف في الاشياء. فاذا يكون بمنزلة الآلة، بمنزلة الواسطة فقط. اما اذا كان اساسي في النقل يكون لا خلاف الضمان، فمعناته راح يضمن اذا كان هو أعطى للخادم، ما يكون على أساس أنه واسطة وآلة. مسألة 26، لو أنكر الوديعة، نفرض أمام القاضي هذا المودع يقول أنا أعطيت وديعة لفلان، هذا الشخص هذا اللي الدعي عليه يقول أصلا ما أعطاني وديعة ولا عندي وديعة حقه، فأنكر الوديعة الأول. الثاني أو اعترف بها وادعى التلف، قال نعم أعطاني الوديعة لكن الوديعة تلفت عندي أو سرقت من عندي. أو الرد، قال نعم أعطاني الوديعة ولكن رددت الوديعة إليه، أعطيت الوديعة رجعت الوديعة. ولا بينة، ماكو شهود بحيث يشهدون، فالقول قوله بيمينه. قول منه؟ قول الودعي، مو قول المالك، الودعي. القول يعني يروح أمام القاضي يقول أنا رجعت الوديعة، ويقسم بالله على أنه رجع الوديعة، لأن ما يوقف كلام المالك هنا، لأن الودعي أمين. فإذا قال أنا تلفت يعني تلفت الوديعة، إذا قال رجعت معناته أنه رجع، لكن يطلب منا أن يقسم. طبعا ما يقدر الإنسان أن يقسم كاذبا أمام الله عز وجل، مشكلة يوم القيامة. وكذلك يعني قوله بيمينه، وكذلك قلنا يرجع إلى شيء سابق، وكذلك القول قوله بيمينه لو تسالما على التلف. يقول اثنينهم قال نعم، المودع والودعي قالوا بأن نعم الوديعة أتلفت لأن أكو أثر للتلف، ولكن ادعى عليه المودع التفريط أو التعدي. المودع راح يقول لا، هو كان مفرط، جعل في مكان ما يكون مكان للحفظ والحرز. في هذه الحالة أيضا نرجع إلى قول الودعي بالحلف، القول مع اليمين لأنه أمين،
حتى لو تلف ما يضمن،
ما يضمن إلا مع التفريط والتعدي. فإذا المودع يقدر يثبت أنه عنده صور مصور فيلم فيديو عليه مثلا أن حاط الوديعة في مكان مو أمين مثلا، نعم، فهني القاضي بعد يشوف هذا الفيلم أنه تثبت التهمة عليه، أو أنه عنده مثلا شهود. قاعد في المسألة يقول ماكو شهود، شهود عدول يشهدون، شاهدين عادلين يشهدون أن هذا ما وضع في مكان يكون محفوظ. في هذه الحالة طبعا يؤخذ بكلام الشهود. مسألة 27. نعم نعم، راح يقول يأخذون بكلامه لكن مع القسم، يعني أمام القاضي يقسم بالله العظيم بأنه رد هذه الوديعة إلى صاحبها. لو دفعها إلى غير المالك، مسألة 27، وادعى الإذن منه من المالك، وادعى الودعي الإذن من المالك فأنكر المالك ولا شاهدين بينة، ولا بينة يعني شاهدين عادلين عند الودعي، فالقول قول المالك، راح يأخذون كلام المالك، لأن الأصل أن الوديعة موجودة عنده. إذا رجع الوديعة إلى المالك لازم عنده دليل، وما عنده شاهدين عادلين، فالأصل أنه هو أقر أن الوديعة موجودة سابقا عنده، الآن لازم يثبت أن الوديعة نقلها إلى المودع وما عنده دليل، فالكلام كلام المالك، يقول ما رجع لي، فيؤخذ بكلامه. نروح إلى خاتمة. واي في هذه الصفحة خذينا ثلاثة أسطر تقريبا. خاتمة الأمانة على قسمين، ذكر خلال الكلام قال أمانة مالكية وأمانة أمانة شرعية، الآن راح يبين شنو معناتهم. أما الأول يعني الأمانة المالكية، فهو ما كان باستئمان من المالك وإذنه، يعني بإذن المالك جعل هذه الوديعة عند شخص نسميه أمانة مالكية لأنه بإذن المالك، حيث إن المالك بعد ثلاثة الصر، حيث إن المالك بعد حيث يأتي عندنا إن، ما هي عندنا أن في اللغة، حيث إن المالك قد سلمها إليه وتركها بيده من دون مراقبة منه وجعل حفظها على عهدته. يعني المالك وإن كان بإذنه قال أنه أضع هذه الوديعة عندك أنت تراقبها وخلص، هو يبتعد، يعني يجعل الحفظ على عهدة الودعي، هذا نسميه أمانة مالكية لأنه بإذن المالك. أما الثاني يعني الأمانة الشرعية، فهو ما لم يكن الاستيلاء عليها ووضع اليد باستئمان وإذن من المالك وقد صارت تحت يده لا على وجه العدوان، يعني ما عنده إذن المالك، ولا أنه معتدي ماخذ هذا الشيء. نفرض أنه شخص وجد محفظة في الشارع مرمية، هو يأخذها، صار أمانة شرعية، لأنه مو بإذن المالك، أمانة شرعية لازم يرجعها. يعطي مثال: كما إذا أطارتها الريح أو جاء بها السيل مثلا في ملكه ووقعت تحت يده. وإذن الريح أطارت هذا الشيء، فصار نفض شارين الهدوم فوق السطح مثلا، والهواء طير هذه الملابس على بيت الجار، مو بإذن المالك، لكن انتقلت صارت أمانة شرعية، لابد يجب عليه شرعا أن يرجعها إلى أصحابها. وإما بتسليم المالك لها بدون اطلاع منهما. نعم المالك سلم لكن مو بإذن منه. مثل يقول: كما إذا اشترى صندوقا فوجد فيه شيئا من مال البائع. شرى صندوق، فتح الصندوق، شاف أكو كمية من الأموال في هذا الصندوق، هذا مو بإذن المالك، فصير أمانة شرعية يجب أن يرجعها إلى صاحبها بدون اطلاعه، يعني اطلاع المالك. أو تسلم البائع أو المشتري زائدا على حقهما من جهة الغلط في الحساب، قال قيمة الشيء 10 دنانير، بالغلط أعطاه 20 دينار، أو بالعكس أعطاه 20 كان مفروض رجع له 5 رجع له 10، فيصير أمانة شرعية بيده. وإما برخصة من الشرع كاللقطة والضالة وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب للإيصال إلى صاحبه. اللقطة شيء مرمي في الشارع، الضالة مثل الحيوان الضايع، أو شاف أحد سارق شيء خذت هذا اللي سارق من يده حتى يرجع إلى صاحبه. هذه كلها نسميها أمانة شرعية، لأنه بدون إذن المالك، وإذا كان بإذن المالك نسميه أمانة مالكية. أذكر الفرق في المصطلحات التالية بين الأمانة المالكية والأمانة الشرعية، سؤال بالامتحان 100% راح يجيكم، بس نبي الجواب يكون جواب كامل، مو يعطوني عبارة ناقصة، وبعض الأوراق الامتحان الإجابة ناقصة، يعني جواب زين ولكن ناقص، ما أحاط بكل موضوع، أو مثلا يذكر عبارة مقتضبة، عبارة مقتضبة ما تكفي، أبن يشرح الطالب بطريقة يوضح معنى المصطلح، وإذا يقدر يذكر أمثلة حتى يبين بأن هذا المثال، حتى بعد يحصل على الدرجة الكاملة، فالإجابة تكون ناقصة. بعض الأوراق كانت بها الطريقة.
لما نسبح في اللغة، إذا ما حصل صاحبه
لمدة سنة، لابد أن يعرف الشيء حسب المسائل الشرعية، ما قدر بعد ذلك يتصدق بهذا الشيء لصاحب المال. وإذا فيما رجع صاحب المال رجع، يكون هو ضامن أيضا، لابد أن يعطي قيمة الشيء إذا لقى بعدين صاحب المال رجع.
خليها سنة عندنا.
طبعا إما يشتريها هو ويتصدق بالمال، أو يتصدق فيها هي، فيقدر يشتريها إذا كان شيء مثلا يقدر يشتري هذا الشيء ويتصدق بالقيمة، طبعا بتقييم أهل الخبرة. يعلن عنها طبعا مع الإعلان. الفلوس يعتمد أنه إذا برزمة بشيء له علامة أيضا يعلن بأنه وجدت كمية من المال، مثل اللي صاحب المال لابد أنه يقول بأنه كمل الكمية، يعرف المال أكو علامة. أما إذا ما في علامة، إنه ما تكون علامة مميزة في الأموال، في هذه الحالة الأفضل يتصدق فيها. بعد 3 أسطر: فإن العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعية يجب عليه حفظها وإيصالها في أول أزمنة الإمكان إلى صاحبها ولو مع عدم المطالبة. قد صاحبها ما يطالب فيها، لكن هو يجب أن يحفظها ويوصلها إلى صاحبها في أول أزمنة الإمكان، يعني يسرع في الإيصال حسب الإمكان. فإذا كان عنده عذر في أنه ما يوصل يكون معذور، مع عدم وجود العذر ما يكون معذور. أمانة شرعية لابد أن يرجعها إلى صاحبها. وليس عليه ضمان لو تلفت في يده إلا مع التفريط أو التعدي كالأمانة المالكية، بنفس الطريقة أنه ما تعدي نفض هذه المحفظة لقاها بالسوق، أتى سارق وسرق هذه المحفظة بدون ما يكون هو مقصر، في هذه الحالة ما يكون ضامن. هو قال حفظها وإيصالها في أول أزمنة الإمكان، ويحتمل عدم وجوب إيصالها وكفاية إعلام صاحبها بكونها عنده والتخلي بينها وبينه، يبلغ صاحبها مثلا نفض ولقال ضالة حطها في إسطبل معين، مو شرط يأخذ الإحصان يوديها إلى الصاحب، يقول لصاحبها بأنه ترى هذه الدابة موجودة في المكان الفلاني وتقدر تأخذها، أنا بلغت صاحب الإسطبل إنك راح تجي وتقدر تأخذ هذه الدابة. إذن فقط كفاية إعلام صاحبها بكونها عنده والتخلية بينها وبينه بحيث كلما أراد أن يأخذها أخذها، بل لا يخلو هذا من قوة، فصير فتوى. يعني مو أنه يجب الحفظ، الحفظ يجب، الإيصال ما يجب، فقط أنه يبلغ صاحبها بأنها موجودة في المكان الفلاني. كتاب المضاربة، وتسمى قراضا، تعريفها وهي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما والعمل من الآخر. فإذا شخص عنده أموال، نفرض عنده 5000 دينار يبي يشغل هذه الأموال، أكو شخص يقدر يتاجر بهذه الأموال، يقول أنا أعطيك 5000 والربح بيننا مناصفة، أنا المال مني والعمل منك، والربح 50%. فإذا لاحظوا أنه رأس المال من أحدهما العمل من آخر، ولكن اشترط في التجارة مو في شيء ثاني. وراح يذكر في المسألة أنه إذا كان مزارع في الزراعة شلون، هم تأتي بعض المسائل. ولو حصل ربح يكون بينهما في الامتحان، أنا أذكر لكم التعريف وأقول لك اشرح، هذا السؤال الثاني بعد مضمون لكم. ولو حصل ربح يكون، لكن بعد واحد يشرح لازم يفصل شوية، مو أنه يكتب لي سطرين على أبوه سطر، هو سطرين ويشرح لي بسطرين، أو البعض شو يسوي يغير مثلا وحصل، ولو حصل ربح يقول حصلت فائدة، يغير كلمة، كلمة ما تكفي، لابد أنه يشرح. يعني يتخيل أمامه مجموعة من الطلبة الآن بيوضح العبارة لهم، فأكو قيود مثلا في التجارة، العمل من أحدهما، المال من الآخر، رأس المال، عقد واقع شنو معنات العقد، هذا كله لابد يفصل، قد يكون يحتاج إلى سطر تفصيل، عفوا إلى صفحة تفصيل. ولو جعل تمام الربح للمالك يقال له البضاعة، يعني ذاك يشتغل لكن ما يحصل شيء، هو يروى، قد يكون مثلا قريب له أو مثلا صديق له، والعطني المال أنا أشغل، أنا متاجر تعطني 5000 والربح لك، أنا ما أبي منك شيء لله، ما أدري أكو أشخاص من لله يعطونها الأيام، ما أدري على أي حال. وحيث إنها عقد تحتاج إلى الإيجاب من المالك والقبول من العامل، فما دام عقد يحتاج إلى طرفين، إيجاب وقبول.
هذه المضاربة،
حتى في البضاعة نفس الشيء، أيضا عقد مضاربة لكن الربح يكون للمالك 100%. مسألة واحد، يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار، فإن الطرفين لازم بالغ عاقل مختار، البلوغ في مقابل عدم البلوغ، العقل في مقابل الجنون، الاختيار في مقابل الإكراه. ويشترط في رب المال صاحب المال عدم الحجر لفلس، ما يكون محجور عليه، لأن المحجور عليه ما عنده حرية التصرف بأمواله. ويشترط في العامل القدرة على التجارة برأس المال، مو أنه طريح الفراش مقعد مثلا يقول أنا تاجر، إلا إذا نعم قدرة يعني قد يكون مثلا مشلول لكن معاملاته كلها عن طريق الانترنت هذا قادر يعتبر، لكن إذا فيها سفرة مثلا فيها روحة التجارة. بعد ثلاثة أسطر، ويشترط في رأس المال أن يكون عينا، يعني فلوس مادة، فلا تصح بالمنفعة، مأجر لمكان يقول أنا في مقابل الأجار المنافع اللي أنا هذا راح أتاجر لك، وبعدين مو فلوس من راح صر فلوس من المستأجر، مو فلوس معطيه مادة معطيه فلوس وعين، ولا بالدين يطالب له شخص يقول في مقابل هالدين ندخل مضاربة، يقول لا ما يصير، فلأن لابد أن يكون هناك المال يكون شيء عيني، ولا بالدين إلا بعد قبضه. نعم إذا أكو فلوس قبض هذه الأموال صارت مقبوضة بيده الآن يقدر يدخل مضاربة لأنه صار عيني صار بيده. بعد ثلاثة أسطر، ويشترط في المال أن يكون معينا، وأن يكون معينا يعني ويشترط في المال أن يكون معينا، يكون عينا ويكون معينا. نعم، فلا تصح بالمبهم شيء مجهول ما معين. ويشترط أن يكون معلوما قدرا ووصفا، من ناحية المقدار من ناحية الوصف، 1000 دينار بالعملة الوطنية مو بالعملة البحرينية أو بالعملة بدولة أخرى، يحدد بأنه وفي الربح. ويشترط في الربح أن يكون معلوما، شلون معلوم؟ فلو قال إن لك مثل ما شرط فلان لعامله، وفلان شنو لعامله ما يدري يكون مجهول، أما لو كان يعلم بأنه مثلا 10% اثنين الطرفين يعلمون في هذه الحالة نعم يصح، لكن مثل فلان مثل فلان شيء مجهول. ويشترط أن يكون مشاعا مقدرا بأحد الكسور كالنصف أو الثلث، المشاع الشيء المشترك، مثل شخصين يملكون بيت واحد ما مقسم، كل البيت ملك للشخصين، هذا يسمونه مشاع. مشاع يعني مو أنه النصف الأيمن له والنصف الأيسر له، في كل جزء الطرفين مشتركين في كل جزء، فيصار على نحو الإشاعة. ويكون مقدر بالنسبة، فلو قال على أن لك من الربح 100 والباقي لي لا يصح، إذا قال إذا ربحنا أنا أعطيك 100 دينار والباقي لي نقول ما يصير، لابد الربح يكون بالنسبة، تحدد النسبة مو كمية معينة، إذن الربح مع النسبة مو مع كمية معينة من المبالغ. ويشترط أن يكون بين المالك والعامل لا يشاركهما الغير، فمن طرفينهما المالك والعامل فقط، مو يحددون نسبة والله أنت التاجر مثلا ونعطي نسبة مثلا حق أبو عبد الله، هذا خارج العقد، فمثل هذا أيضا لا يصح. مسألة 2، ما هي ما أذكر لأنه واضح بعد ما يحتاج أقرأ التفصيل. عندما هلا شو بعد شنو الكلام؟ شو
مسألة
من الآية 1؟ إيه لا ما قريته، باعتبار واضح هذا إنه فلوس راح تصير ما دام عيني، يعني إما درهم إما دينار راح يصير، طبعا هو يقصد هنا الذهب والفضة، بس بعدين هو يقول أوراق النقدية لا يخلو من قوة، فأنا ماذا قريت المسألة؟ المسألة راح تصير عامة في كل شيء يعتبر مال، مو فقط الدرهم والفضة، يعني الدينار والفضة السابقين كعملة كانوا يستعملونهم، حتى العملات الحديثة مصر الأوراق النقدية الحالية. أنتوا الأشياء اللي ما أذكرها أقروها في البيت هم توضح لكم، هي واضحة ولكن تعطي توضيح أكثر. بعد الأفضل الأفضل حتى المسائل اللي ما نقراها أقروها، صار الطلاع عندكم أكثر. ما نبي ناخذ، نعم أكو تفصيلات ما نبي نذكرها، بس لا بأس أن الطالب هل يصير عندنا شوية فضول علمي عند القضايا، هذا يفيدكم في قراءة بعض الأشياء إذا ما مذكر مو بالضرورة يذكر حتى تقرأ حتى يقرأ. يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة كما في التعريف، فلو دفع إلى الزارع مالا ليصرفه في الزراعة ويكون الحاصل بينهما، أو إلى الصانع ليصرفه في حرفته ويكون الفائدة بينهما، لم يصح ولم يقع مضاربة. فإذا في خصوص التجارة المضاربة تكون. مسألة خمسة، إذا في سؤال وقفوني. لو دفع إليه عروضا يعني بضاعة، وقال بعها ويكون ثمنها مضاربة لم تصح، بيع البضاعة والثمن مضاربة، نقول له يقول لك كم الثمن، وبعد ما يقول لك كم الثمن تقول احنا على الثمن الآن يصير عندنا مضاربة لأنه يشترط فيه أن يكون عينا، لم تصح إلا إذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها. مسألة سبعة، لو دفع إليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة والنتاج بينهما لم يكن مضاربة، فهي معاملة فاسدة يعني باطلة، والنتاج لرب المال، بهذا العامل عمل مع أن معاملة فاسدة، نقول العامل مالك شيء، نقول لا لك أجرة المثل وعليه أجرة مثل عمل العامل، نعمل المعاملة باطلة، اتفق معاه أن يشتري نخيل والنتاج مناصفة بينهما، نقول معاملة باطلة، اتفقوا نفض على نسبة 50% مناصفة، نقول صاحب المال هذا لصاحب المال النتاج، هذا العامل يأخذ أجرة المثل، العامل اللي مثله يقوم بنفس العمل كم يأخذ أجرة على حسب المتعارف عند أهل الخبرة، يعطى بها القيمة، قد يكون أكثر من النسبة وقد يكون أقل من النسبة. مسألة عشرة، يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل في مال واحد مع اشتراط تساويهما فيما يستحقان من الربح وفضل أحدهما يعني وزيادة أحدهما على الآخر وإن تساويا في العمل. فإذا المالك واحد والعاملين متعددين، مو واحد فقط، أكثر من واحد، و إما الربح يكون مناصفة، قال 50% لي صاحب المال و 50% لكم، بعد صار اتفاق نفض أنه العامل الأول يأخذ 30% الثاني 20%، إما متساويين 25-25 وأحدهما أكثر من الآخر حتى لو كانوا متساويين في العمل، هذا يصير من الاتفاق من الأول، قد يصير متساويين في العمل ولكن أحدهما يأخذ أكثر من الثاني على حسب الاتفاق. وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل، قد يصير عندك أكثر من صاحب مال لكن المتاجر واحد، قد أنتوا اثنين موجودين حطون فلوسكم بيدي أنا زين وأنا تاجر لكم، أجيب لكم كتب من القمة مثلا زين، النسبة أيضا يتفق عليها. مسألة 11، المضاربة معاملة جائزة، أنا حطيت معاملة، معاملة جائزة من الطرفين. شنو قلنا المعاملة الجائزة من الطرفين؟ يعني كل واحد يقدر ينسحب من العقد، من المضاربة، من المعاملة. يعني أي وقت يقدر صاحب المال يقول رجع لي فلوسي، أو أن العامل يقول لي وأنا خلاص بطلت ما بيشتغل بالتجارة، تفضل هذا أموالك. هذا طبعا في مقابل المعاملة اللازمة، عقد البيع، البيع عقد لازم من الطرفين، ما حد يقدر يرجع بكلامه إلا إذا الطرفين يرجعون بكلامه. لكن المضاربة جائزة من الطرفين، شنو معناته؟ يجوز لكل منهما فسكها قبل الشروع في العمل وبعد الشروع في العمل، قبل حصول الربح وبعد حصول الربح، قبل ما يبدؤون بالشغل يقول رجع لي أموالي صارت عندي حاجة ثانية، أو العامل يرجع الأموال، أو حتى بعد حصول الربح، مو بالضرورة يكملون التجارة، حصل ربح يقول أكتفي هذا المقدار، أو بعد الشروع بالعمل قبل حصول الربح، بدأ هذا الآن يجهز الأشياء وكذا، قال أنا ما أبي ترجع لي فلوسي، ما أحتاج إلى هذه التجارة. في آخر المسألة، وأما لو جعل هذا الشرط في ضمن عقد، لا عقد خارج لازم كالبيع والصلح ونحوهما، فلا إشكال في لزوم العمل به. قد هذا العامل مطلع على المسائل الشرعية، يقول لا احنا صح نتفق على المضاربة، بس انا ببيعك هذا القلم اللي موجود بمخباي ب50 فلس، اكتب وياك عقد على هذا القلم، بعتك هذا القلم ب50 فلسا على ان تعطيني المالك للمضاربة في التجارة، فصار ضمن عقد لازم، فبهالطريقة ما يقدر يرجع بكلامه بعدين. فشفت الاطلاع على المسائل الشرعية شلون تنفعكم في بعض القضايا بحيث تصير لازمة وإن كانت جائزة في أصلها. فنخلي المضاربة ضمن عقد بيع فصير مضاربة لازمة، وإن كان في أصل المضاربة أنها جائزة من الطرفين. وأما لو جعل هذا الشرط في ضمن عقد خارج لازم كالبيع والصلح ونحوهما، فلا إشكال في لزوم العمل به. في لزوم العمل نرجع الضمير حق شنو به؟ مضاربة، مضاربة مؤنث. لا، في لزوم العمل بالشرط، لزوم العمل بالشرط. رجعوا للكتب القديمة وشوفوا الضمائر شلون ترجعوا لهم، رجع على الكفاية وشوف الضمائر شو تسوي فيها هناك. مسألة 13، تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل، بعد أحدهما يموت خلاص هذا العقد ينتفي، لابد أن ترجع الأموال إلى أصحابها. مسألة 14، العامل أمين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده إلا مع التعدي والتفريط أو التفريط، كما أنه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة. نفرض أنه 5000 دينار راحت منه خسارة في التجارة، ما له ضمان، لأنه بمجرد ما يعطي المال معناته يثق فيه، يكون أمين. والإنسان ما يعطي أموال لشخص مو أمين، وهم ما يجوز أنه يختابه فيما بعد والله خسرني، من البداية مفروض ما تعطي، أو فيما بعد يتهمه مثلا أنه مو أمين. بل هي واردة على صاحب المال، هنقول بأن هذا المالك بيشترط على العامل أنه إذا صار خسارة في رأس المال هم يكون مناصفة بينهم مثلا، صح مثل هذا الشرط أو ما يصح. ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكا معه في الخسارة كما هو شريك في الربح ففي صحته وجهان أقواهما العدم. إذن هذا الشرط باطل حسب التعريف أن المال من صاحب المال والعمل من العامل، بعد ما يتحمل خسارة هو، نعم له الربح ولا يتحمل أي خسارة.
تختلف عن المرابحة اللي
نسمع فيها طبعا. نعم يختلف المرابحة، يعني قاعد يبيعك شيء، هو يقول لك أنا اشتريت بمية أبيعك بمية وعشرين، مرابحة. يذكر لك إيه نعم يذكر لك كم شرى، التاجر مو بالضرورة يذكر، هو يقول أنت تبي هذا البيت أنا اشتري لك البيت لكن أخذ منك ربح.
تاجر يكون
وصيف، فهو تاجر يصير يشتري البيت بمية يبيع عليك بمية وعشرين، معاملة جائزة.
نعم
نعم.
في أنواع الشركات
الأشخاص
يكون فيها هذا النوع،
يكون ضامين ومضامين أموالهم الخاصة. لا إذا الشركة غير المضاربة، راح تجينا أحكام الشركة بعدين في باب الشركة، أحكام ثانية غير المضاربة. الشركة عقد لازم، إذا اشتركوا في تجارة صار عقد لازم بينهم.
بس يختلف عن مرابحة
هذا هناك طبعا، هني مضاربة ليش راح يصير من باب الشراء والبيع، يصير عنوان ثاني ونفس العنوان. مسألة 15، يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته من تولي ما يتولاه التاجر لنفسه على المعتاد بالنسبة إلى مثل تلك التجارة في مثل ذلك المكان والزمان ومثل ذلك العامل من عرض القماش والنشر والطي مثلا إلى آخره. يعني الآن مجرد ما صارت الفلوس عنده الآن يقوم ب أنه يتاجر كما أن التاجر صاحب نفس المال يتاجر، بأنه يأتي بالبضاعة مثلا ينقلها من مكان إلى آخر. القماش قد يبين مثلا للزبون أنه هذا القماش مثلا يفرش هذا القماش يبين بهذا الموجود، كما أن التاجر العادي يقوم بماله الخاص أيضا هذا العامل يقوم بنفس الطريقة، ما يكون مهمل، ما يكون مثلا يترك المال مثلا عنده في البنك أشهر، نقول لا، المفروض أنه يقوم بالعمل على أساس ما يقوم به التاجر العادي. نوقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على